الحمد لله رب العالمين، ربنا لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، ولك الحكم يا ربنا ولك المرجع وإليك المصير. اللهم إنا نسألك يا ربنا برحمتك، نتوسل إليك بك ونقسم عليك بك يا ربنا أن تصرف عنا حر جهنم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا حر جهنم وحسيسها يا رب العالمين، ولا تجعل أحدا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يراها ولا يرى حرها ولا قعرها، لك على ما تشاء يا ربنا قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له. قالت له الجنة رب آتني ما وعدتني، فقد كثرت أنهاري وسندسي وحريري. قال لك كل مؤمنا ومؤمنة. وقالت له جهنم اللهم اصرف عنا عذابها يا رب. وقالت له جهنم رب آتني ما وعدتني، فقد بعض قعري واشتد حري وقصر زقومي. قال لك كل مشرك ومشركة. فاللهم إنا نشهد بأنه لا إله إلا أنت، شهادة حق وصدق، نسألك يا ربنا أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن نبعث عليها. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأسوتنا وقائدنا محمدا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، ما زلنا مع الخطبة الثانية من تعديل المفاهيم والاستعداد لشهر رمضان، ولكن قبل أن نذكر بما مضى ونتكلم في خطبة اليوم، وأنا قادم وأعتقد أنكم كلكم مررتم بذلك، ما من إنسان منا الآن إلا وأتى ووجد أن حرارة الشمس عالية وبحث عن شبر من الظل يستظل به من حرارة هذه الشمس التي تبعد عنا ملايين الكيلومترات، ملايين الكيلومترات، ومع ذلك بحث كل منا عن مكان يختبئ فيه من حرارتها، بل وأصيب أغلبنا بحالة من الظمأ يحتاج فيها إلى جرعة ماء عذبة كي يروي نفسه من هذا الظمأ. فتخيلت قول النبي محمد، وهذه خاطرة في البداية أرجو أن ننتبه إليها. نحن في الدنيا الآن بيننا وبين الشمس كما ترون، ولكن درجة الحرارة إذا وصلت إلى 40 قام الناس ولم يجلسوا في بيوتهم، بل كل منهم أراد أن يخلع ثيابه، وذهب كل منهم على مقدار معيشته. منهم من قام بعمل أو داس ضغط على مفتاح مروحته، والآخر على مفتاح تكييفه، كل على قدره. لكن ربنا عز وجل أخبر النبي محمد عن ظل وعن درجة تكييف أعتقد أن العالم بأسره لن يستطيع عمل ذلك، وهو قول النبي محمد عن 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وهذا شق ما نتحدث عنه، نأخذ منه قول النبي محمد ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللهم اجعلنا من أصحاب المساجد، أعني بها الذين يحرصون على الجلوس فيها والإتيان فيها مبكرا، اللهم اجعلنا من هؤلاء، ولكن دون رياء. ولكن دون رياء. نسألك يا ربنا أن نكون من الذين يأتون المساجد بأمر النبي محمد حتى نستظل بظل عرش الرحمن يوم القيامة. والثانية كما تعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: وشاب نشأ في عبادة الله، اللهم نشئ أبناءنا وشبابنا على طاعتك يا رب العالمين. والماء يا سادة، أرجو دائما الذين يبتعدون عن الصلاة ولا يصلون إلا يوم الجمعة أو يجمعون بين الصلوات أن يتذكروا آيتين في القرآن. قال ربنا، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك: أي ريح الآن ستأتي بحرارة شديدة، فكيف تفسر قول رب العالمين: تلفح وجوههم النار؟ انظر إلى الكلمة: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وانظر إلى قول رب العالمين: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تذكر قول رب العالمين: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. نحن نصبر على الطاعة في الدنيا، لكن والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لا يستطيع أعتى العتاء وأجبر الجبابرة أن يتحمل حسيس جهنم. لا أقول جهنم، حسيسها، فإن الناس لا تعلم حسيس جهنم، إن اللحوم تتساقط منها فكيف بها. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا نعيش على طاعتك وأن نموت على طاعتك وأن تجزنا يوم القيامة ثواب الطائعين لك يا رب العالمين. هذه خاطرة في البداية أردت كما عشتها أن نعيشها جميعا. قلنا في الجمعة الماضية أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا علمنا أن الأعمال تعرض وأن الأعمال ترفع، وقلنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن معنا حينما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال: ذلك يومان، اسمع، تعرض فيهما الأعمال على الله. وأنا نسيت أن أقول لحضراتكم أننا لم نقف أمام كلمة ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين. بالله علي، أقسم بالله علي، لو أنك علمت أنك مراقب، هناك كاميرا وضعت في مكان لا تعلمه أنت، هل تستطيع؟ وأتى أحد أحبابك فقال لك كلمة في أذنك: أنت مراقب، الدولة تراقب، خذ حذرك. أنا أقسم عليك بالله، هل ستفعل معصية؟ هل سيأتي في ذهنك أن تنظر إلى حرام أو أن تأكل الحرام أو أن تفعل الحرام؟ والله لن تستطيع. لماذا؟ خوفا من أن تحبس في غرفة ويقال أنك في سجن. في سجن، كيف تفسر قول يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ أن يبدل إنسان سجن نفسه في دنيا خيرا من أن يسجن يوم القيامة. لكن ألا تعلم أنك مراقب؟ ألا تعلم أن كل ما في صدرك لا يطلع عليه ملك مقرب، ولا يطلع عليه شيطان مريض، ولا يطلع عليه إنسان، ولكن يطلع عليه رب الأنام. الله يعلم السر وأخفى، هل يعلم هذا الأمر؟ ثم يأتي الأمور بعيدة عن لا يا سيدي، لا يا سيدي. اقرأ دائما هذه الآية واجعلها أمامك. قال ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى من؟ إلى الله. اسمع، ثم لم يقل ثم تحاسب، وإنما قال ثم توفى، توفى كل نفس ما كسبت. هل تعلم أنك لن يترك لك مثقال ذرة سواء في خير أو في شر؟ اقرأ قول رب العالمين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن السؤال، لكن السؤال، من في الوجود وراء الوجود؟ من في الوجود ووراء الوجود يعلم مثل علم الله؟ من يقدر فقدرة الله؟ من عنده عزة كعزة الله؟ فكيف نجعل رب العالمين أهون الناظرين إلينا؟ كيف تفسر يا أخي الحبيب؟ وكيف يكون لك قلب ما زال ينبض بتوحيد الله وأنت لا تعلم أنك مراقب؟ قال ربنا عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه مهمة الصيام سواء في رمضان أو غير رمضان، أن يعلمنا رب العالمين المراقبة الذاتية، أنك تعلم أن الله يراقب، لا تحتاج إلى أحد يراقب عليك. ولذلك فشلت مصر في العصر الماضي، وقد تفشل فيما هو قادم إن لم تطبق هذه الآية، إن لم يكن عندنا من داخلنا رقيب. الطبيب الذي يكتب أشعة في مكان معين، إن قال له المريض: أنا أريد أن أعمل الأشعة في المعادي، يقول: لا لا لا، هذه الأجهزة لا تفيد، عليك أن تعملها في مركز الأهرام. لماذا مركز الأهرام؟ لأن له علاقة به، لأن هناك كما يقولون بونص على الأشعة. هل هذا الطبيب يعلم أن المريض هذا قد يبيع عفش بيته لهذه الأشعة، وخاصة مرضى المخ والأعصاب؟ أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هل يعلم الطبيب بذلك؟ وبعضهم قد يكتب بعض الأدوية التي لا فائدة منها فيحمل الناس ما لا طاقة لهم به. هذا الرجل لو يعلم أن الله رقيب عليه لطبق على الناس قول رب العالمين وعاش معهم في هذه الآية. قال ربنا: لا يكلف الله نفسا إلا، فيعامل الناس على أن كل منا له وسع. ليس كل مريض يكشف عند طبيب يستحق أو عنده ما يأتي بالعلاج. أنا أعلم حالات في بلدتنا، أقسم بالله، وأنا على منبر النبي محمد، أحد الشباب من سنوات، ويعلم الله كان الحال، يعلم الله كيف هو، وقال: أريد 8 كيس دم إلى أمي. حاولنا أن نجمع له، ثم أتى بعد يوم ليسأل، ظننت أنه سيسأل عن ثمن هذا الكيس من الدم، فقلت له: جمعنا قدرا منه. قال: لا عليك، لا عليك، ماتت أمي فلن نستطيع أن نأتي إليها به. تخيل، تخيل كم طبيب لو يسر على الناس كما يسر على أقاربه، كما يسر على معارفه، كما يسر على طبيب مثله، لانعدل الحال. وهذا الأمر ليس في الأطباء فقط، وإنما في الأطباء، ومع ضباط الشرطة، ومع ضباط القوات المسلحة، ومع المهندسين، ومع الدعاء، ومع كل إنسان. لو عامل الناس ساعة
سواسية، لأن عنده جهاز مراقبة، يعلم أن هناك عنده جهاز مراقبة أنه كيف يقف أمام النبي محمد ويقول: يا رسول الله سامحني، خالفتك يا رسول الله، هل تستطيع أن تقول له ذلك؟ نبينا على جلالة قدره وشرفه وقف على منبره، وقف على منبره وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لأنه يعلم أن هناك رقيب، أن هناك رقيب عليه هو الله. الله لا يحابي رسول ولا يحابي نبي ولا يحابي أحد. الله عز وجل عد يعامل الجميع بفضله ويحكم بينهم بعدله، يحكم يوم القيامة بين الناس بعدله، لكن يدخلهم الجنة بفضله. تخيل، ليس الأمر صيام ليل صيام من الفجر إلى المغرب، لا، هذا حبس نفس عن ما تشتهي. أما الغاية، الغاية أن الله يقول لك: حياتك مقومات جسدك طعام وشراب، ومقومات روحك ذكر إلى الملك الوهاب. أنا منعت عنك الطعام، ومنعت عنك الشراب، ومنعت عنك الشهوة لأعلمك كيف تتحكم في هواك. فإن المرء منا يهوى الطعام ويهوى الشراب ويهوى النساء ويهوى المال، فربنا جعل لنا الصيام، وأنت أمامك الطعام تقول: لا، لا أستطيع، لا أستطيع. لماذا؟ تقول: أنا صائم. تقول: اختبئ في مكان وكل واشرب ولن يراك أحد. فتقول: إن لم يراني أحد يراني رب العالمين. لكن هذا الكلام على الطعام والشراب فقط لا يفيد، وإنما المراقبة الحقيقية أن تخرج من صيامك بالإثنين والخميس لتعلم أن الأعمال طعرت على رب العالمين. تخيل، تخيل لو أنك زنيت، أسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ أمة النبي محمد. تخيل أنك زنيت أو سرق، ثم أخذ ملفك هذا ووضع أمام ثلاثة أفراد، أمام ولدك وأمام أبيك وأمام أخيك، أخاك وأباك وابنك، فإنك سوف تضع رأسك في التراب خجلا منهم وحياء منهم. فإن لم يروك فالأمر عادي، لا يراك أحد. لكن السؤال، وأنت تقوم بفعل المعصية، لو اختبأت في كل مكان وغلقت كل الأبواب، كل الناس لن تراك، حتى إن أغلقت المصابيح وأصبح الكون معك ظلام، ليس معك إلا من تزني بها أو في حالة سرقة، ألم تعلم أن الله لا يحجبه مكان ولا يحجبه زمان؟ ألا تعلم أن الله مطلع عليك؟ فلماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ لو علمت أن الله صاحب قدرة وصاحب عزة وصاحب قوله في كتابه: والله عزيز ذو انتقام، وأن الله قال في كتابه قولا في آيتين: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ويقول: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. واتقوا، كما قلت، نبينا في الأسبوع الواحد يومين يصوم، يعلم أن الأعمال تعرض. لكن السؤال، هل كان النبي محمد يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء والأربعاء؟ كان النبي يفعل ما يشاء من المعاصي، أم كان النبي محمد على درجة واحدة هي طاعة رب العالمين؟ هون عليك يا رسول الله، هون عليك، سيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عبدا يا سيدي ويا حبيبي ويا نور الأبصار والقلوب، كل ما تتمناه أن تصل إلى شرف العبودية. نعم نعم، لأن العبودية لله، اسمع اسمع، ما هي العبودية؟ لمن تسجد إليه. العبودية تمام الحب مع تمام الذل، تمام الحب له وحده وتمام الذل له وحده. إذا أمر الله، وأمر أي مخلوق أمر الله وإن ألقيت في نار الدنيا. وضرب الله لنا مثلا في ذلك، انظر انظر أخي الحبيب، ألقي إبراهيم في النار لماذا؟ لمعصية فعلها أم لأنه كان يدعو إلى الله؟ هذا إبراهيم وبلال، هذا رجل من أولي العزم، قد تقول هذا نبي وهذا رسول، وبلال وبلال هذا رجل كان لا يملك شيء، كان عبدا مملوكا، أي أنه كان تحت سيطرة غيره، لم يكن حرا مثلك، ولكن حينما علم من هو الله ألقي على رمال ساخنة ووضع على صدره حجرا. تخيل بالله عليك، بالله عليك، لو جردت من ثيابك ووضعت على الرمال الآن ووضع فوق صدرك حجر وقيل لك إما أن تترك سنة النبي، لا أقول أن تكفر بالله، أن تترك سنة النبي أو أن تظل هكذا، ماذا سوف تقول؟ يعني سنة النبي أصلا؟ هو نعرف حاجة عن سنة النبي؟ قليل من يعلم، حتى وصلنا الآن إلى مرحلة يا عم صلي بعد الظهر ركعتين، يا عم دي سنة، طب اختم الصلاة دي سنة، طب صوم الاثنين والخميس دي سنة. سنة من؟ أتعلم أنها كلمة سنة أنك تستهين بالنبي محمد؟ تستهين. حينما أتخيل صحابة النبي كيف كانوا يتسابقون على أي شيء، على فعل سننه، على فعل سننه، كانوا يتسابقون على جمع عرق النبي محمد وهو لم يطلب ذلك، كانوا يتسابقون على فضل وضوء النبي، كان النبي عندهم قامة وقيمة، شرفهم كان في اتباع النبي محمد، وكان هذا ليس تعصبا إلى رسول الله، لا، وإنما كانوا يعلمون أن العمل لا يقبل إلا بشرطين. العمل أي عمل لا يقبل إلا بشرطين؟ واحد، الإخلاص لله. اثنان، متابعة النبي محمد. فعمل فيه إخلاص ليس على هدي النبي محمد غير مقبول، وعمل على خطى النبي محمد ليس فيه إخلاص غير مقبول. جناحان، جناحان للعمل. لا يقبل الله عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، وكان هذا العمل على هدي النبي محمد. لا، الكلام ده مش عاجبنا. ازاي مش عاجب؟ انا عايز دليل. الكلام اللي انت بتقوله ده كلامك، انا عايز دليل على ان العمل يبقى فيه اخلاص. لا، ده انا هزود لك كمان، واي عمل غير صالح لا يقبل. عشان نجيب الادله بالمره، اي عمل غير صالح لا يقبل. طب وليه عمل صالح؟ لانك اصلا ما خلقت الا لتكون صالحا مصلح، صالح في نفسك، مصلح لغيرك، مصلح لغيرك، مصلح لغيري نفسي وبس؟ لا، اي انسان يعيش لنفسه ميت، حتى وان كان صالحا في نفسه ميت. الشرط في المسلم ان يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. كيف اكون مصلحا لغيري؟ ان تعمل عملا اما ان ينفع الناس او ان يرفع الاذى عن الناس. اسمع قول رب العالمين، ائتني بآية في القرآن قال ربنا إن الذين آمنوا دخلوا الجنة. هل تجدها في القرآن؟ إنما تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل إن الذين آمنوا وعملوا فقط. ولذلك أختم خطبة الأولى في الجزء الأول وهو الإخلاص اقرأ أواخر الكهف. قال ربنا للنبي محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله. اسمع اسمع، فمن كان يرجو لقاء ربه. طب وأنا عايز أقابل ربنا ليه؟ لأنك لازم هتقابله، رضيت أو لم ترضى. لكن هناك أناس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهناك أناس يكلمهم الله وينظر إليهم ولهم جنات النعيم. اللهم اجعلنا من الصنف الآخر. اسمع أخي الحبيب، قال ربنا عز وجل للنبي محمد قل إنما، النبي يقول القرآن يقول على لسان النبي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فقط فليعمل عملا صالحا. إذن هذا العمل صالح على خطى النبي، على خطى النبي، إلى الآن غير مقبول، إلى الآن غير مقبول. فليعمل عملا صالحا على هدي النبي غير مقبول، لابد له من شرط آخر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن عمل صالح على هدي النبي، لا تشرك مع الله فيه أحدا. ولذلك يقولون إن أردت أن تعلم ما هو الإخلاص، قال أما الإخلاص، قول أحد الصالحين، قالوا أما الإخلاص لا يكتبه الملكان ولا يقربه شيطان ولا يطلع عليه إنسان. لا يكتبه الملكان ولا يقربه شيطان ولا يطلع عليه إنسان. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، لا أريد أن أطيل عليك، لكن أخرج من هذه الجمعة نبيك صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا ومصطفانا، كان الغرض من صيام النبي أن يعلمنا أن هناك مراقبة لك. ولذلك مصر الآن تحتاج، مصر الآن تحتاج إلى أي شيء؟ إلى عمل، إلى عمل، لكن عمل على هدي النبي محمد وإخلاص لله عز وجل. كيف أفعل؟ الطالب، أسأل الله أن يوفق أبناءنا جميعا في الامتحانات. أنا أقول لأولادي عليك إن لم ترى نجاحا، إن لم تعد وتبذل جهدا خير لك، أن تكون راصبا في الامتحانات بشرف خير من أن تنجح بغش. الغش في الامتحانات، المدرسين الذين يتقاضون المجموعات ولا يعلمون أن المدرس الذي لا يعطي الحصة كاملة ويعلم أبناءنا كما أمر من قبل النبي محمد الذي روى كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي محمدا قال، أن النبي محمدا قال فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. مش على قد فلوسهم، مش عاجبك الشغلانة شوف غيرها، مش عاجبك شغل مجلس المدينة بتمضي ليه وتمشي، هذا العمل صح. مش عاجبني الشغل في المركز، مش عاجبني الشغل في أي وظيفة بتمضي وتمشي ليه؟ دي وظيفة حكومية يبقى فيها معاش، هي يبقى فيها معاش صحيح، لكن معاش في جهنم، لأن هذا مال عام الذي يذهب ليمضي وينصرف. ولو مشى قبل عمله بنصف ساعة، بنصف ساعة، لأن هذا العمل حكومي. أتعلم أن المال العام والمال الحكومي أعظم عند الله من أكل بال اليتيم، أعظم عند الله من أكل مال اليتيم. لماذا؟ لماذا؟ لأننا العمل العام خدمة للناس جميعا، وأذى الناس، أذى الناس. اسمع ماذا قال النبي محمد، أنفع الناس، أنفعهم للناس، وأشر الناس يا سادة، شر الناس من؟ الذي يؤذي الناس. نرى المدرسين الذين يعطون المجموعات لأفراد معينة يدخلون اللجان للأبناء الذين يأخذون عندهم المجموعات. الطبيب الذي تقاول معه أو حدد معه إنسان العملية يأخذ الأجرة خارج المكان ثم يقوم بعملها في المستشفيات الحكومية، هل هذا مال حلال؟ هل هذا مال حلال؟ هذا الرجل الذي يقول أعطيني 1000 جنيه وأسحب لك الدوسيه من المحكمة، هل هذا مال حلال؟ هذا الرجل الذي يأخذ 10,000 ليخرج من يتاجر في السلاح ويتاجر في البنجو، هذا المجرم الذي سيخرج هل سيكون صالح في المجتمع؟ إسقاط العقوبة إساءة في الأدب، إساءة في الأدب. ضاعت أمتنا، كثر السلاح وكثر البنجو وكثر الطبيب الغشاش والمدرس الفاشل والمهندس الفاشل. لماذا؟ لماذا يا سادة؟ لأننا جعلنا المال إله، المال الآن إله، والمناصب الآن إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ المهم أن تكون عندي سيارة، أن يكون عندي فيلا، أن تكون عندي أراضي، وأعمل عمرة وأعمل حج.